بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكفر بهذه المجالس الخطايا ويرفع الدرجات، وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر الخير والهدى والفوز والفلاح على يدينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأولادنا وجميع شأننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وفي رواية لمسلم: فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. وفي حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وفي حديث حارثة ابن وهب قال: صليته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثر ركعتين. هذه جملة من الحديث. أول حديث ابن عمر، هذا حديث أخرجه غير مسلم البخاري وأخرجه النسائي. وأما حديث عبد الرحمن بن يزيد وفيه صلاة عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي. وأما حديث حارثة ابن وهب فأخرجه مسلم، وأيضا أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن هذه الحديث الثلاثة، حديث ابن عمر وحديث عبد الرحمن بن يزيد وحديث حارث بن وهب، أحاديث متفق عليها، حديث متفق عليها. ناتي إلى حارث بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، لم نترجم له من قبل. أما ابن عمر تقدمت ترجمته. حارث بن وهب هو حارث بن وهب الخزاعي، أمه أم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية. هو يكون أخ لعبيد الله ابن عمر، ليس عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر له أخ. طيب، حارث بن وهب يكون أخ لعبيد الله ابن عمر من الأم، من الأم، أمه ما واحدة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة وغيرهما، وله في الصحيحين أربعة أحاديث. حارث بن وهب هذا له في الصحيحين أربعة أحاديث فقط، أحدها حديث الباب. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ومعبد بن خالد الجهني وغيرهما رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون في منى ركعتين، أي يقصرون الصلاة. صدرا من خلافته، صدر الشيء أوله، قيل مدة ست سنوات وقيل ثمان سنوات كان يصلي ركعتين. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه بدأ يتم الصلاة في منى، يصلي أربعا ما يقصر. واختلف أهل العلم ما سبب إتمام عثمان. أرجح هذه الأقوال أن له أهلا، أنه متأهل مثل الذي له زوجتان، فعامل نفسه بعد ذلك معاملة المتأهل الذي لا يحق له أن يقصر، فأتم وتأول، لا شك أنه متأول. ولا عثمان رضي الله عنه سنته متبعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه سنته متبعة، ولا يمكن أن يفرط في السنة ويصلي ركعتين، يعني هو من أحرص الناس على أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر الصلاة، ولكنه ما فعل ذلك إلا تأولا ولا شك. وأحسن ما قيل في التأويل أنه تأهل فعامل نفسه معاملة المقيم. عندنا ابن عمر وعندنا ابن مسعود، كلاهما كان يصلي خلف عثمان رضي الله عنه تماما 4 ركعات. وابن مسعود لما أخبر استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، تأسفا لتركه للسنة. ثم قال فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. قال النووي معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون. مقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. في حديث حارث بن وهب قال ماذا؟ قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس، أي آمن هنا صيغة تفضيل، صيغة تفضيل يعني أكثر إيمان أمانا، أكثر أمانا وأكثر عددا، يعني كأن حارث بن وهب يقول صليت مع النبي، يريد أن يبين ماذا؟ أن صلاة الركعتين قصر الصلاة لا علاقة لها بالخوف، لأن الله عز وجل نفى الجناح أن يقصروا الصلاة، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إن خفتم أي أنه إذا لم تخافوا مفهوم الآية فلا تقصروا الصلاة، لكن تقدم معنا في حديث سابقة أن قضية الخوف ليس لها علاقة في قصر الصلاة، وأن القصر سببه السفر، سواء كان الإنسان آمنا أو كان خائفا ليس له علاقة، لأن يعني من أهل العلم من علق القصر في صلاة في حال الخوف فقط، وهذا قول بعيد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في نصوص كثيرة صلاته صلى الله عليه وسلم قصرا. فهنا حارث بن وهب يريد أن ينفي هذا الأمر ويقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن، يعني أكثر ما كان فيه الناس أمنا، وأكثره أي وأكثره عددا، فكأنه يقول يعني جمع غفير حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين في السفر وهو في حال الأمن. نأتي إلى فوائد هذه الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على ما تقدم ذكره في مشروعية القصر للصلاة الرباعية في السفر ركعتين، وأن القصر سببه السفر، أن القصر سببه السفر، ولا يلزم أن يقترن بالسفر الخوف. وهذا ما دل عليه حديث حارثة ابن وهب. وفيه أيضا مشروعية قصر الصلاة في ميناء لمن سافر إليها متنسكا في حج أو عمرة. ومن فوائد الحديث نقول الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة وبيانها والاسترجاع لفواتها وبيانهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد الناس لها، وإن كان الذي خالف السنة ذا شأن عظيم. وتقدم أن عثمان رضي الله عنه إنما خالف تأولا، هذا هو الراجح والصواب، ولكن تأمل كيف ابن عمر وابن مسعود ماذا قال. ابن عمر يقول إن فنحن إذا صليناها مع الإمام صلينا 4، وإن صليناها صلاها وحده صلاها ركعتين. وابن مسعود استرجع وقال ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فهم يبينون السنة ويظهرون الناس ولا يقدمون على بيان شرعي الشرع الشريعة الإسلامية وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيئا وأحدا من الناس كائنا من كان. ومن فوائد هذا الحديث فيها حرص الصحابة، فيها حرص الصحابة على الائتلاف والجماعة. من أين يؤخذ هذا؟ نعم. أنهم لما صلوا خلف عثمان صلوا أربعة. هذا فيه ماذا؟ هذا فيه الحكمة من يعني حتى وإن مثلا خالف الحاكم على سبيل المثال في قول قد يكون مرجوحا، قد يكون مرجوحا، لكنني أتابعه من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل مقصد أعظم، مقصد أعظم وهو مقصد الجماعة والائتلاف. تصور أن ابن عمر ما صلى خلف عثمان، ولا ابن مسعود صلى خلف عثمان، هم يعلمون أن هذان الاثنان من علماء الصحابة، ويعلمون أنه لو انفردوا عن الحاكم في شيء لا شك أنهم سينفردون معه ويحصل تفرق عند الناس. ولكن ماذا فعلوا؟ حفاظا على مقصود أعظم وهو المقصود الجماعة صاروا خلف صلوا أربع ركعات خلف الحاكم وعثمان بن عفان رضي الله عنه، ولتحصيل هذا المقصود العظيم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا نقول الأحاديث فيها أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي كم؟ أربع ركعات. وهذه مسألة تقدمت معنا وبيان الخلاف فيها، أنه ليس له أن يصلي ركعتين، حتى لو قال أنا ما دخلت مع الإمام إلا في الركعة الثالثة والرابعة، لا تصلي أربعة، حتى لو لم تدرك إلا ركعة واحدة. بل إن ابن عبد البر والنووي نقل الإجماع على ذلك، وتقدم أن الإجماع فيه نظر، لكن هناك خلاف، الخلاف يسير جدا، وعلى عامة أهل العلم على أنه من صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا ولو أدرك معه ركعة واحدة. هذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي ومالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، تجد أنه يصلي يدخل مع الإمام في الثالثة يقول أنا مسافر لي ركعتين وسلم معه، قل لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ومن فوائد هذه الأحاديث أن نقول الأحاديث دليل على جواز إتمام المسافر وتركه للقصر، قصر الصلاة. وهذا يؤخذ منه أن قصر الرد على من قال أن قصر الصلاة ماذا؟ واجب. أن هناك من العلماء قال أن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة، لأن يتقدم الخلاف في أول هذه الدروس. ومن فوائد الحديث دليل فيها فقه الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع مخالفة الحاكم، لا سيما في المسائل التي يقبلها التأويل وقد تكون مرجوحة، فإن هذا من فقههم. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. ولمسلم من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة أو عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. وجاء في لفظ أخرجكم هنا أحرجكم، وهذا هو المثبت في الأصول. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. أنا لم أريد أن أقول هذه الرواية أخرجكم، ولكن لما نطقتها خطأ أخبرتكم بهذه الفائدة، أي ذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح، وأيضا ابن رجب في فتحه أيضا، وذكرها النووي أن هناك رواية وأني كرهت أن أخرجكم، والصواب أخرجكم كما في الأصول، وذكر ذلك النووي رحمة الله تعالى على الجميع. حديث ابن عمر أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي. وأما حديث ابن عباس فأخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. قوله ألا صلوا في رحالكم، ألا أداة استفتاح يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها، على أمر مهم وهو ما بعدها. والرحال جمع رحل، وهي ماذا؟ المنازل، البيوت، المساكن. ولذا جاء في حديث ابن عباس ماذا تفسير الله، قال صلوا في بيوتكم. فلو قال بعض صلوا في ألا صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، كلاهما صحيح، والمشهور صلوا في رحالكم أو صلوا في الرحال. قوله إن الجمعة عزمة، أي أن المجيء للجمعة فيه مشقة وحرج عليكم. ولاحظ أن نادوا بهذا النداء في الجمعة، هذا يدل على أن ما دون الجمعة من باب أولى. وقوله الدحض، أي الزلل والزلق، وهذا يكون مقرونا بالطين. نأتي إلى فوائد هذا الحديث لنختم الدرس اليوم. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على سماحة الإسلام ومراعاته بما يطرأ على الناس، وذلك برفع الحرج والمشقة عليهم حال نزول المطر أن يتركوا شهود الجماعة ويصلوا في بيوتهم. فإذا كانت الصلاة المتروكة صلاة الجمعة فإنهم يصلون في بيوتهم ماذا؟ ظهرا. والنداء حال المطر بيصلوا في بيوتكم ورحالكم أولى من الجمع، أولى من الجمع، لأن الناس ماذا يفعلون؟ يجمعون. الجمع سيأتي الآن. وطبعا هذا لا يعني أن الجمع غير مشروع، لا مشروع. وستأتي حديثه بعد خمسة حديث تقريبا، ستأتي الحديث التي نتناول فيها الجمع حال المطر والبرد ونحو ذلك. لكن الكلام هنا على اندثار هذه السنة، فتجد أنه كثير من المؤذنين لا يقولون هذا. بل إن لو قلت لأحدكم هل سمعتها يوما، ربما لم يسمع هذه اللفظة أحد منكم إلا قليل. ولا ينبغي أن تندثر هذه السنة. حال المطر الأولى هذه السنة، وهذه السنة متفق عليها. أما الجمع حال المطر فليس متفق عليه، هناك خلاف مشهور. يعني من المذاهب من قالوا لا، ما في جمع حال مطر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في مطر أبدا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع في مطر أبدا، ولكن أخذوا ذلك أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقالوا قول الراوي من غير خوف ولا مطر دليل على أن الجمع حال الخوف، أن الخوف سببه في الجمع، وأيضا وأن المطر سببه في الخوف. هذا مستند فقط، وهذا سيأتينا الحديث بإذن الله تعالى بعد أربعة الحديث الخمسة. لكن هذه السنة لا صلوا في الرحال هذه متفق عليه. وإذا ينبغي طلبة العلم يعني مع مثل هذه السنن المندثرة، أن هنا يحضر طالب العلم، وهنا يفترق طالب العلم عن غيره من الناس في تطبيقه للسنة وارشاد الناس له. إذا يقول للناس، يقول المؤذن، قل ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم. طيب، فإذا صلى الناس في رحالهم، من صلى في رحله فإنه لا يجمع، لا شك. من صلى في بيته فإنه لا يجمع، أما من حضر فإنه يجمع كما سيأتي بإذن الله تعالى. ونقول الحديث دليل على أنه يشرع للمؤذن أن ينادي صلوا في رحالكم. وجاء في أحاديث الباب متى تقال صلوا في رحالكم؟
بعد حي على الصلاة، بدل حي على الصلاة،
بدل حي على الصلاة. طيب هذا موضع. الموضوع الثاني حديث ابن عمر دل على أنها متى تقال؟ بعد الأذان، بعد الأذان، لأنه قال ماذا؟ قال له فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم. إذن السنة جاءت بموضعين لهذا النداء، وبأيهما عمل الإنسان صح ذلك، إما في أثناء الأذان أو بعد الأذان، كلاهما صحيح وكلاهما جاءت به السنة. الغالب الآن في التطبيق بعد الأذان، إذا انتهى قال ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، وهذا موضوع صحيح. الموضوع الثاني أنه بدأ الحي على الصلاة، يقول يعني بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين يقول ألا صلوا في الرحال. هل يقولها مرة أو مرتين أو ثلاث؟ لم يرد في السنة تقييد بعدد، وعلى المؤذن أن يقدر ذلك فيقول ما تقوم به السنة ويظن أنه قد بلغهم. مثلا لو أراد المؤذن يطبقها هنا مثلا، الناس يستنكرون اللفظ وربما لا يسمعونه، وربما لو سمعوه تتكيف آذانهم على أنه يقول حي على الصلاة. جيد، فإذا عرف أنهم ربما لم يفقهوا هذا اللفظ لا مانع أن يعيدها مرة ثانية، وإذا غلب على ظني أنهم لم يفقهوا أيضا يعيدها ثالثة لا حرج. جيد، من أهل العلم من قال أنها بدل الحي علىتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقولها أربع مرات. ومنهم من قالها، من قال لا، ما دام أنها جاءت مطلقة في الأحاديث فتبقى مطلقة، وهذا هو الصواب. فإن في الأحاديث لا نستطيع أن نقول أن تقال أربع مرات. طيب إذا أراد الإنسان أن يقولها، المؤذن يقولها بعد الأذان، من أين لك دليل؟ إذا قلت هذه إذا قال أثناء الأذان فأنا يقول بدل الحي علىتين. طيب بعد الأذان، انتهى الأذان، يقولها مرة مرتين كما تقدم على حسب ما يغلب على ظنها أن هذا النداء قد بلغ الناس. جيد، ثم من الفوائد أيضا نقول الأحاديث أيضا دليل على مشروعية الأذان في السفر، الأذان في السفر، لأن حديث ابن عمر وحديث جابر كلاهما كان في سفر، هذا دليل على مشروعية الأذان في السفر، وهذه من السنة المندثرة أيضا. بعض الناس يسير في سفره ثم يقف مباشرة يقيم ويصلي، نقول طبق هذه السنة، فإن هذا العمل مما يحبه الله عز وجل ويعجب له. جاء في الحديث يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية ينادي الله أكبر الله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى في المساجد لو وقفت أنا في مسجد وأذن فيه، نقول لا، أن هذا يلبس على الناس، هذا يلبس على الناس. لو أذنت جاءك من في المحطة محطة البنزين على سبيل المثال وقال لك يا أخي أذننا وصلينا، ولكن إذا كان ما يسمع واحد ما في حرج، لكن أنا أتكلم عن تطبيقها في البراري، تطبيقها في من يصلي في على طريق السفر فإنه يؤذن. ومن فوائد هذه الحديث أيضا نقول حديث ابن عباس دليل على التمسك بالسنة ورد الناس لها، ومن ذلك حين استنكروا على ابن عباس صلوا في بيوتكم ردهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نختم درسنا اليوم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على اليوم. كان هناك سؤال فلا حرج. نعم الشيخ أحمد. أنهم أنكروا على عثمان إتمامه، نعم. يقول هل ورد عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على عثمان إتمامه؟ نعم أنكروا عليه. مسألة القصر؟ نعم. يقول هل ورد سبب أو نص يدل على تأول عثمان رضي الله عنه في الإتمام؟ لا، لم يرد نص، وذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه نقل في زاد المعاد أكثر من قول في هذا السبب، ولكن أظهر الأسباب لأنه كانت له زوجة، هذا هو أظهر الأسباب، يعني أنه عامل نفسه ومعامل مقيم، بدليل أنه في أول الأمر كان يقصر كما يفعلون ثم تحول من هذا. نعم. مختصة في؟ لا، ليست مختصة في السفر، وإنما هي متعلقة بالمطر كما دل على ذلك حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ما كانوا في سفر بدليل أنها لصلاة الجمعة. عن صلاة الجمعة، قال أن الجمعة عزمة، فهذا يطبق حتى في الجمعة لو كان هناك مطر شديد فإن المؤذن يقول هذا. وحقيقة هذه السنة تكررت كثير، وأنا في نظري أنه لا يوجد أفضل من الجمعة فيما لو وجد هذا السبب في بياني لبيان هذه السنة للناس، لأن أغلب الناس يكونوا حاضرين لما يطبقها المؤذن يعرف ذلك ويفقه هذا، خلاف لما يكونوا في البيوت مثل الصلوات الأخرى فإنه في الغالب يعني قل من يسمع الأذان، وربما لو سمع مرة واحدة ويقول ألا أصلي في الرحال نتوهم أنه لفظ من ألفاظ الأذان لم يعني يرعي سمعه. نعم. جميل هذا السؤال، يقول إذا لم يناد المنادي صلاة في الرحال هل يجوز لي أن أصلي في بيتي؟ نعم يجوز لك، يجوز لك أن تصلي في البيت، والترخص في صلاة البيت ليس مقرونا بنداء المنادي، أن ما نادى المنادي بقوله لا صلوا في الرحال إلا من أجل وجود هذه المشقة، هذه المشقة موجودة سواء نادى ولم ينادي. أول أصل في شق مشقة المطر، وعاد سيأتينا بإذن الله تعالى بعد 4 أحاديث 5 أحاديث هل الغبار الشديد أيضا ينطبق عليه، هل ينطبق على البرد الشديد، هذا سيأتينا بإذن الله تعالى. أما لا صلوا في الرحال فالوارد في النصوص إنما هو في المطر الشديد وليس المطر أيضا الشديد، حتى نص عليه في هذا الحديث حديث الباب، ولا سيما إذا اقترن معها برد. نعم.
المظهر أنا صلوا في رحالكم أو صلوا في رحالكم ولا صلوا في بيوتكم،
أيهما يعني؟ يقول أي الألفاظ نعتمد، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في بيوتكم، كلاهما أو كل هذه الألفاظ صالحة لي أن ينادى بها. نعم.
قول ابن مسعود كيف حق من أضعها غير منكر، يعني كفر الشرح منكر للمسألة، لكن كان غير وجوب، يعني كان خاف أن ما تقبل الصلاة.
لا لا، يقول قول ابن مسعود فريت حظي من 4 ركعات 4 ركعتان متقبلتان، هل هو خوف من أنها لا تقبل الصلاة؟ لا، لو كانت مخالفة ليست مخالفة لسنة ولا مخالفة لواجب يتعلق بها قبول الصلاة كما صلى بها، وإلا نواها سنة وبيّن ذلك. نعم.
هل المسؤول صلى معه أم يكون فقير لذلك
لا صلى معه، ولكن هذا من القول الذي نقل إليه أنهم هم يسألون بدليل أنه صلى معه، قال فليت حظي، إذن هو صلى معه، ولكن تعرف كما عادة الناس بعد أي مسألة تحصل أين يتجهون؟ إلى أهل الأهل ويسألونه، واتجهوا إلى ابن مسعود وسألوه وجابهم بهذا الجواب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.